الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقعني في التفسير عند الناس يقول الله عز وجل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال علامة السعدي رحمه الله وكما أخذنا على اليهود العهد والميثاق فكذلك أخذنا على الذين قالوا إن نصارى لعيسى بن مريم وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسله وما جاءوا به فنقضوا العهد ونسوا حظا مما ذكروا به نسيانا علميا ونسيانا عمليا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أي سلطنا بعضهم على بعض وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضا ومعاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة. وهذا أمر مشاهد فإن النصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فيعاقبهم عليه. قال الله عز وجل في شأن اليهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقد ذكر الله عز وجل قبل ذلك أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل فقالوا لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا إلى آخر الآية. ثم بين سبحانه وتعالى أنهم لم يستقيموا على الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم بل نقضوه فقال عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم. قيل ما صلة زائدة للتوكيد وأصل الكلام فبنقضهم ميثاقهم وقيل أن ما أتي بها لإفادة معنى الحصر فقوله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم يفهم من ذلك أننا منع أن الله عز وجل ما لعنهم إلا بنقضهم للميثاق فيفهم من ذلك معنى الحصر أي لعنه بسبب ذلك لا بغيره. وهذا كقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم أي ما لنت لهم إلا برحمة من الله وهنا على معنى ما لعنوا إلا بنقض الميثاق فيفهم من ذلك معنى الحصر كما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم والجار والمجرور فبما متعلق بالفعل لعناهم أي لعناهم بنقضهم للميثاق فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وميثاقهم مفعول المصدر ولهذا نصب المصدر نقضهم فبما نقضهم ميثاقهم فهو مفعول المصدر فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل فهذه العقوبة الأولى التي عاقب الله عز وجل بها اليهود، وهي من أعظم العقوبات، فإن من طرد من رحمة الله عز وجل طردا عاما قد خسر بذلك الدنيا والآخرة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، والعقوبة التي بعدها قال وجعلنا قلوبهم قاسية، فلعنوا أي طردوا من رحمة الله عز وجل وعوقبوا بقسوة القلوب، وهذه أيضا عقوبة شديدة. والعقوبة المتعلقة بالدين أعظم من العقوبة المتعلقة بالدنيا، فإن من عوقب في دينه فقد خسر الخسران المبين، ومن عوقب في دنياه فالمصائب كفارات، وإن صبر على ذلك كتبت له الحسنات ورفعت له الدرجات، فشتان ما بين المصيبتين وما بين العقوبتين، ما بين مصيبة الدين ومصيبة الدنيا. وهؤلاء عوقبوا في دينهم، وهذه أشد العقوبات. وجعلنا قلوبهم قاسية أي صلبة، لا يدخل فيها الهدى ولا ينطبع فيها الخير، ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فقست قلوبهم إلى هذا الحد الذي ذكره الله عز وجل. والقلب القاسي من أبعد القلوب عن الله عز وجل، ولا تكونوا ألم يئن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهنا قال وجعلنا قلوبهم قاسية، ولما جعل الله عز وجل قلوبهم قاسية نتجت من ذلك بعض الأمراض، وهي أيضا من جملة العقوبات. قال سبحانه يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فهذه من جملة العقوبات، وهي ناتجة من عقوبة عاقبهم الله عز وجل بها، وهي قسوة القلوب. فقست قلوبهم، ولما قست قلوبهم حصلهم هذا الشر الذي ذكره الله عز وجل، فحرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، وهذا من آثار قسوة القلوب التي عوقبوا بها. يحرفون الكلم عن مواضعه، وهذا مما اشتهر به اليهود، وفي هذه الآية قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وستأتي معنا في آية أخرى قال في سورة المائدة قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فكل هذا حصل من اليهود. والفرق بين عن مواضعه ومن بعد مواضعه وما ذكره بعض أهل العلم من أن قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه المراد بذلك المتقدمون الأوائل من اليهود، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، وأما المتأخرون فذكر الله عز وجل عنهم فقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وذلك أنهم عملوا بتلك النصوص فترة من الزمن واعترفوا أنها من شرع الله عز وجل، ثم حصل لهم التحريف بعد ذلك، أي بعد ذلك بزمن. فلهذا قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وهذا فيما يتعلق بحد الزنا كما سيأتي معنا: إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا، وإن لم تؤتوه فاحذروا، فيما يتعلق بحد الزنا. فحصل لهم التحريف بعد زمن، ما هو من أول الأمر. ولهذا قال الله عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، بعد زمن، وقد عملوا به وأقروا به فترة من الزمن ثم حصل منهم التحريف. فالتحريف حصل لأوائلهم ولأواخرهم. وقيل المراد بقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف التأويل، أي أنهم تأولوا الكلام على غير المعنى الذي وضع له، فهذا تحريف التأويل الذي وقع فيه اليهود ومن شابههم ممن ينتسب إلى الإسلام من أهل البدع والأهواء، فهذا تحريف التأويل. فالله عز وجل وضع الكلام على معان أرادها عز وجل، فهم حرفوا أي أمالوا الكلام عن الموضع الذي وضعه الله عز وجل له، فقالوا المراد بكذا كذا وكذا، فأمالوا الكلام عن موضعه أي عن المعنى الذي وضع له مما أراده الله عز وجل. وأما قول سبحانه وتعالى يحرفون الكلم من بعد مواضعه، فإنه يدخل في ذلك إزالة الآية حسا أو معنى، إزالة كلام الله عز وجل، نعم، إزالة كلام الله عز وجل حسا أو معنى، ما هو تحريف لي نعم، ما هو تأويل للكلام وصرف الكلام عن موضعه، وإنما إزالة للآية، إما إزالة حسية بالطمس، وإما إزالة معنوية بعدم قراءتها، وهذا الذي حصل من اليهود في شأن الزنا، فإنهم وضع القارئ يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فحرف الكلم من بعد مواضعه أي أنه أزال الآية إزالة معنوية، حيث أنه ترك قراءتها وكأن الآية لا وجود لها، فلم يسعى في تحريفها التحريف الذي هو بمعنى التأويل الفاسد، وإنما أزالها إزالة معنوية. فمن أزال آية إزالة معنوية أو حسية فيدخل في قول يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فالتحريف الذي هو بمعنى التأويل الفاسد مما وقع فيه اليهود، والتحريف بمعنى كتمان الحق وكتمان الدليل وكتمان الحجة وكأنه لا وجود لذلك الدليل ولا تلك الحجة من فعل اليهود، وقد شابه اليهود في ذلك كثير من أهل الأهواء في الأمرين، في تحريف الكلم عن مواضعه وفي تحريف الكلم من بعد مواضعه، على التأويلين السابقين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تتبعون سلما كان قبلكم شبرا بالشبر وذراعا بذراع. قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وهذا الشر الآخر الذي حصل لهم بسبب قسوة القلوب، وقسوة القلوب سببها نقض الميثاق. قالوا نسوا حظا، والنسيان ها هنا ليس المراد به نسيان الغفلة، وإنما المراد بذلك الترك عمدا. والنسيان يأتي المراد به نسيان الغفلة كقوله عليه الصلاة والسلام: نام عن صلاة أو نسيها، فوقتها حين يذكرها في المراد بذلك نسيان الغفلة. وقد يأتي النسيان بمعنى الترك عن عمد، نسوا الله فنسيه، وهم لم يكن منهم ذلك عن غفلة وإنما عن عمد. وكذلك اليوم تنسى، ونسأل الله عز وجل لهم عن عمد، والله منزع عن الغفلة. وهكذا ما حصل منهم من النسيان كان عن عمد، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسيانهم عن عمد ونسأل الله عز وجل عن عمد فتركهم عن عمد. وفي شأن آدم قال الله عز وجل: فنسي ولم نجد له عزما، ومرد بذلك الوقوع، ترك الأمر عن أو ترك النهي عن عمد، وليس المراد بذلك الغفلة. وهكذا قول نسوا حظا ونسوا حظا مما ذكروا به، فهذا النسيان عن عمد لا عن غفلة. ونسوا حظا أي نصيبا مما ذكروا به، أي من الوحي، فقد ذكروا بأشياء كثيرة مما نزل به الوحي، فنسوا حظا من ذلك. ويدخل في ذلك العلم والعمل، والعمل هو ثمرة العلم. ونسوا حظا مما ذكروا به، وقد يقال المراد بذلك العمل دون العلم، لأن المعروف عن اليهود أنهم ضلوا عن علم، فكان نسيانهم للعمل دون العلم، ولهذا غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. قال: ونسوا حظا مما ذكروا به، وهذا ما يدل على أن ذلك من عقوبات الله عز وجل بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم. فقد يحرم العبد العمل الصالح بسبب ذنبه، وهذه عقوبة عظيمة، وقد يكون العبد مقبلا على كثير من الخيرات فيعصي ربه سبحانه وتعالى فيحرم ذلك الخير أو بعض ذلك الخير، كأن يكون يقوم الليل فيقع في ذنب فلا يتمكن من قيام الليل، يشد عليه النوم فلا يستيقظ إلا مع طلوع الفجر، والسبب الذنب الذي حصل منه. وقد يكون معتاد ببعض الأعمال الصالحة كالصيام ونحو ذلك، فيحرم من ذلك ويشغل بسبب بعض ذنوبه ومعاصيه، وهي عقوبة من الله عز وجل. وأشد من ذلك أن يحرم بعض الواجبات، فقال الله عز وجل: ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي أن الخيانة منهم مستمرة، مع مرور الأيام والشهور والأعوام، فلا تنقطع منهم الخيانة فقد طبعوا على ذلك والعياذ بالله، إلا من استثناه الله عز وجل فقد إلا قليلا منهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، وخائنة قد تكون اسم فاعل والتاء بالمبالغة، فيكون خائنة أي خائن، تطلع على خائنة أي على خائن، والتالي المبالغة كما يقال علامة، فيقال علام وعلامة، ويقال نساب ونسابة، وتكون التالي المبالغة، وقد تكون التالي التأنيث على معنى ولا تزال تطلع على خائنة أي على طائفة خائنة، على طائفة خائنة منهم أو على نفس خائنة منهم. وقد تكون خائنة بمعنى المصدر وهي الخيانة، كما يقال كاذبة ولاغية بمعنى كذب ولغو، ليس لوقعتها كاذبة أي ليس لوقعتها كذب. لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع فيها لغو، فتكون خائنة بمعنى المصدر أي لا تزال تطلع على خيانة منهم. وهذه معاني صحيحة، سواء فسرنا خائنة باسم الفاعل والتالي المبالغة، أو فسرنا خائنة على التالي التأنيث أي فرقة أو طائفة أو نفس خائنة، أو بمعنى المصدر وهي الخيانة أي لا تزال تطلع على خيانة منهم، فكل هذه معاني صحيحة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم، استثنى الله عز وجل القليل منهم من قوله خائنة، في الاستثناء نعم راجع إلى قوله خائنة أو إلى الضمير في قوله منهم، إلا قليل منهم ونصب على الاستثناء. والقليل منهم قيل من آمن منهم فقد خرج من ذلك واستثناه الله عز وجل من ذلك. قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح. فحث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على معاملة هؤلاء الأعداء بالعفو والصفح. قيل هذا كان في أول الأمر قبل نزول آية السيف من سورة التوبة، وقيل الآية ما زالت محكمة. قال فاعف عنهم واصفح، فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالعفو والصفح. والعفو عدم المؤاخذة بالذنب، والصفح الإعراض بالكلية، فيزيل ذلك من قلبه فلا يبقى مذكرا لصاحب الذنب بذنبه. والإنسان قد يعفو ولا يصفح، فيعفو بمعنى أنه لا يعاقب من أخطأ عليه بخطأه، لكن لا يزيل ذلك من قلبه، يبقى شيء في قلبه ويظهر هذا على لسانه. فإذا مرت الأيام إذا به يتكلم بما حصل ويذكر المذنب بذنبه وبخطيئته، أو يذكر ذلك في أوساط الناس وإن لم يواجه المخطئ في وجهه. والأكمل أن العبد يجمع بين الأمرين، بين العفو وبين الصفح. وهذا من أسباب إزالة كيد الأعداء، فإن من عفى أمن إساء إليه وصفى عنه كان في هذا تقليلا لشره غالبا، فإن أضاف إلى ذلك الإحسان فهو أتم وأكمل. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وكأنه ولي حميم. وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. قال فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فهذا من الإحسان، العفو والصفح من الإحسان. ومن أحسن وكان من أهل الإحسان فإن الله عز وجل يحب المحسنين. ولما ذكر الله عز وجل ما يتعلق بشأن اليهود انتقل إلى ذكر ما يتعلق بشأن النصارى، فقالوا من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لكن نؤجل الكلام فيما يتعلق بشأن النصارى إلى درس القادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.